بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. أما بعد، بين أيدينا رسالة قيمة ومؤلف نافع في باب عظيم من أبواب الدين، وهو الأدب، لمؤلف عرف رحمه الله تعالى بمتانة علمه وحسن أدبه وجمال خلقه وكريم نصحه وجميل بيانه وسلاسة أيضا عباراته وأسلوبه. وقد نفع الله سبحانه وتعالى بمؤلفاته نفعا عظيما. وهذه الرسالة التي بين أيدينا لهذا الإمام، عن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألفها في آداب المعلمين والمتعلمين، ضمنها خلاصة عظيمة وعصارة مفيدة في باب الأدب المتعلق بالعلم تعلما وتعليما. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن هذه الشريعة المباركة جاءت بالآداب الكاملة والأخلاق العظيمة الرفيعة في كل باب. ولهذا إذا تأملت تجد أنه ما من باب من أبواب الدين إلا وله آداب جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب فيها. فالصلاة لها آداب، والطهارة لها آداب، والصيام له آداب، والحج له آداب، والدعاء له آداب، وكل باب من أبواب الدين له آداب. ومن شأن معرفتها والتحلي بها أنها تكون سببا لكمال العبادة وتمامها. فإذا اعتنى العبد بآداب الصلاة كان ذلك كمالا لصلاته وتماما لها، وإذا اعتنى بآداب الصيام كان ذلك كمالا لصيامه وتماما له، وإذا اعتنى بآداب الدعاء كان ذلك كمالا لدعائه وتماما له. وهكذا العلم تعلما له وتعليما له آداب عظيمة جدا دلت عليها النصوص، نصوص كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تحلى بها طالب العلم وتحلى بها المعلم للعلم كانت أكمل في تحقق الانتفاع والفائدة، وكان ذلك تماما للمرء في تحصيله للعلم وتعليمه له. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن تعظم عنايته بالآداب، سواء آداب طلب العلم أو آداب الشريعة عموما، وأن تكون هذه العناية بالآداب مصاحبة للطلب للعلم، بمعنى أنه لا يزال مع الأيام يزداد علما وفي الوقت نفسه يزداد أدبا وخلقا. قال محمد ابن سيرين رحمه الله: كانوا أي السلف يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. الهدي الأدب والخلق والسمت وحسن التعامل، فكان هذا شأن السلف وطريقتهم ماضون في طلب العلم وتحصيله، فلا يزالون مع مر الأيام يزدادون علما وفي الوقت نفسه يجاهدون أنفسهم مجاهدة تامة على التحلي بالآداب والأخلاق، فلا يزالون مع مر الأيام يزدادون أدبا وخلقا. إذا لم يفعل هذا طالب العلم سيصبح في شخصيته إن صحت العبارة انفصام بين العلم الذي هو مقبل عليه معتني به حفظا وفهما ومذاكرة واصطبارا للنفس على تحصيله، وبين واقعه السلوكي فينشأ محصلا علما كثيرا، لكن لا يرى عليه ماذا الأثر، أثر العلم في خلقه وأدبه وتعامله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده. لماذا؟ لأنه عنده عناية مع العلم بالأدب، يزداد علما ويتقوى أدبا. ولهذا يحتاج أن يعتني طالب العلم بهذا الأمر عناية عظيمة جدا، وإلا سيرى نفسه فيما بعد عنده علم كثير لكن لا يرى عليه أثر العلم في خلقه وأدبه وتعامله. مرت عليه نصوص كثيرة جدا حفظها وسمعها وفهم معناها، لكن لا يراها في سلوكه ولا يراها في أدبه، لأنه لم يسلك مسلك السلف ولا نهجهم في تعلم العلم وطريقة التعلم، مثل ما قال محمد بن سيرين فيما تقدم في وصفه لطريقة السلف، قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. إن لم يفعل طالب العلم هذا الذي أشرت إليه ونبه عليه أهل العلم، وهو أن يكون مع الازدياد في العلم زيادة في ماذا؟ في الأدب. إن لم يفعل ذلك لا ينتفع بعلمه، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. يصن نفسه أي بالأدب، بأن يزمها بآداب الشريعة و أخلاق الإسلام العظيمة ويلزمها بالأدب ويحاسب نفسه إذا أخل بشيء من الأدب، إن لم يفعل ذلك لا ينتفع بعلمه، لأن الأدب يهذب النفس يربيها على الفضيلة على الكمال. ولهذا إذا وجد الأدب تحقق حسن الانتفاع بالعلم وأمن أيضا العثار فيه وأمن العثار. لكن إذا لم يزم المرء نفسه بالآداب آداب الشريعة يجد أنه مع كثرة العلم ربما يدخل عليه أمور منافية لآداب الشريعة آداب الشريعة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الآداب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب بمثل قلة الأدب. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ويقول أيضا رحمه الله تعالى: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم، كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. هذه مسألة مهمة جدا، مهمة للغاية في طلب العلم، أن يعتني في سيره الحثيث في الطلب للعلم أن يعتني بنفسه تأديبا لها بآداب الإسلام، وتصبح حاله في مضيه في الطلب مع الأيام يزداد علما ويزداد أدبا وخلقا. هكذا كان نهج السلف، وهكذا كانت طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما ننظر إلى آداب العلم خاصة نجد أن منها آداب تتعلق بالقلب، ومنها آداب تتعلق باللسان، ومنها آداب تتعلق بالجوارح، آداب ظاهرة وآداب باطنة. ونجد أيضا من هذه الآداب ما هو واجب ومتعين على طالب العلم أن يعتني به، ومنها ما هو من المستحبات. ونجد أيضا في هذه الآداب آدابا فعلية مطلوب من طالب العلم أن يفعلها، وآداب هي من باب الترك مطلوب من طالب العلم أن يتجنبها. وكل ذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتني به عناية عظيمة، أن يعتني به عناية عظيمة. وأقول لعل من إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بنا في هذا المجلس ونحن في مفتتح عام دراسي جديد أن نتذاكر هذه الرسالة المختصرة للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في أدب المتعلم والمعلم، لتكون هذه العصارة التي ذكرها والخلاصة التي أوضحها عونا لنا أجمعين على ذم النفس بهذه الآداب وإلزامها بهذه الأخلاق العظيمة التي ينبغي على المعلم والمتعلم أن يعتنوا بها العناية التامة لتتحقق لهم البركة ويحصل الخير وتتحقق لهم السعادة والرفعة في الدنيا والآخرة. أهل العلم رحمهم الله تعالى كتبوا في أدب الطلب كتبا كثيرة، منها المطول ومنها المختصر. هناك كتب واسعة جدا في الأخلاق والآداب، وهناك مختصرات، وهذه الرسالة من المختصرات بل من أخصر المختصرات، لكنها أتى فيها الشيخ على عصارة مهمة جدا في هذا الباب. ولهذا فإن ما ذكره رحمه الله تعالى يرشد إلى ما لم يذكره ويدل عليه. فإذا اعتنى طالب العلم بهذه العصارة والخلاصة العظيمة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ساقته إلى خيرات عظيمة في باب الآداب، آداب طلب العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. للشيخ رحمه الله كلام جميل على في تفسيره على معنى هذه الآية، وأن من مدلولها أن الحسنة تنادي أختها وتدعو إليها. فإذا أخذت هذه العصارة واعتنيت بها أدخلتك بإذن الله سبحانه وتعالى في الأدب من أوسع أبوابه، وهديت إلى خلق عظيم. فأنا أوصي كل طالب علم وكل معلم، لأنها للمعلم والمتعلم، أن يعتني بهذه الوصايا وهذه الآداب العظيمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الخلاصة الماتعة النافعة المفيدة في تعلم العلم وتعليمه. قبل الدخول في هذه الرسالة أسمعكم أبيات جميلة للشيخ رحمه الله تعالى في الحث على العلم والعناية به وذكر الفضائل العظيمة التي يفوز بها ويحصلها طالب العلم. ونحن نحتاج أيضا إلى هذه الأبيات في مثل هذا الوقت لتكون شحذا للهمم وعونا على العناية بطلب العلم وتحصيله. وأبياته نظم فيها رحمه الله تعالى الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، إلى آخر الحديث. أنتقي من هذه الأبيات طرفا منها في الحث على العلم وطلبه. يقول رحمه الله: انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر على نيله صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصطبر. فكم نصوص أتت تثني وتمدحه للطالبين بها معنى ومعتبر. أما نفى الله بين العالمين به والجاهلين مساواة إذا ذكروا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال للمصطفى: ما حباه به ازدد من العلم، وقل رب زدني علما. وقال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: مع ما حباه به ازدد من العلم، في علم به بصر. وخصص الله أهل العلم يشهدهم على العبادة والتوحيد فاعتبروا، شهد الله أنه لا إله إلا هو. وذم خالقنا للجاهلين به في ضمنه مدح أهل العلم منحصر. وفي الحديث إن يرد رب الورى كرما بعبده الخير والمخلوق مفتقر أعطاه فقها بدين الله يحمله، يا حبذا نعما تأتي وتنتظر. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أما سمعت مثالا يستضاء به ويستفز ذوي الألباب إن نظروا، أي إن تأملوا في هذا الحديث، بأن علم الهدى كالغيث ينزله على القلوب فمنها الصفو والكدر. أما الرياض التي طابت فقد حسنت منها الربا بنبات كله نضر، فأصبح الخلق والأنعام راتعة بكل زوج بهيج ليس ينحصر، وبعضها سبخ ليست بقابلة إن بات عشب به نفع ولا ضرر. يكفيك بالعلم فضلا أن صاحبه بالعز نال العلا والخير ينتظر، يكفيك بالجهل قبحا أن صاحبه ينفيه عن نفسه والعلم يبتكر، إلى آخر أبياته رحمه الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يعلي درجته في فردوسه الأعلى، وأن ينفعنا بما كتب، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأدبا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في قراءة هذه الرسالة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، ويتفقدوا هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. فإن درسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى، أو جلسوا مجلس علم، أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم، أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته، وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا.
نعم. بدأ رحمه الله تعالى هذه الوصايا والآداب العظيمة بالوصية بالإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. والإخلاص أساس لا بد منه في كل عبادة وكل قربة لله سبحانه وتعالى، بل إن العبادات كلها متوقفة في قبولها على وجود الإخلاص، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل عامل إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والإخلاص هو أن يؤتى بالعمل صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، كما قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وكما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين الخالص أي الصافي النقي الذي لم يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. والعلم هو من جملة العبادات ومن جملة القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل قال الإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله تعالى: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين، ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. العلم نفسه عبادة قربة لله، ولهذا ينبغي أن يستحضر طالب العلم هذا المعنى، كل ما ذهب إلى مجلس علم يستحضر أنه في عبادة. مشيك إلى مجلس العلم وجلوسك في مجلس العلم ومذاكرتك لمسائل العلم وحفظك للعلم وتفقهك في الدين، هذا كله عبادة، عبادة لله وتقرب له سبحانه وتعالى. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد به الله، لمن أراد به الله أي جعله خالصا لله سبحانه وتعالى. فالطلب العلم هو من جملة القرب، من جملة القرب التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. بل إن القرب لا تكون قربا إلا بالعلم، العلم هو الذي نعرف به القرب، العلم هو الذي نهتدي به إلى القرب. فلا يمكن أن يعرف حق من باطل ولا سنة من بدعة ولا هدى من ضلال إلا بالعلم. العلم نور لصاحبه يستضيء به ويهتدي بهداه، فيميز بالعلم بين الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلال. ولا يمكن أن يميز بين هذه الأشياء إلا بالعلم النافع، إلا بالعلم النافع. ولهذا يجب على طالب العلم أن يعتني بالإخلاص في طلبه للعلم، أن يعتني بالإخلاص في طلبه للعلم. يقول: يتعين، هذا أمر متأكد وواجب ومتعين وفريضة على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين، أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة. ما هي هذه العبادة؟ التي هي العلم، طلب العلم، العلم التي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها. العلم عبادة، الفقه في الدين عبادة قربة لله عز وجل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يوفقه أن يسلك به هذه العبادة العظيمة، تعلم العلم والتفقه في الدين. فيجب على المشتغل بالعلم وتعليمه أن يجعل الأساس الذي يبني عليه تعلمه للعلم وتعليمه للعلم الإخلاص الكامل لله، الإخلاص الكامل لله. وبهذا يعلم أن الإخلاص يعد أساسا يبنى عليه العلم، بل يبنى عليه الدين كله. ولا يمكن أن يستقيم للمرء علم أو ينتفع به أو يستقيم له دين إلا إذا أقامه على الإخلاص لله عز وجل. فمثل الإخلاص في قيام الدين عليه كمثل الأصول للأشجار، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالدين لا يقوم إلا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل لكلمة الإخلاص، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فيجب على طالب العلم أن يجعل الإخلاص الكامل لله عز وجل أساسا يبني عليه طلبه للعلم ويبني عليه دينه كله. قال الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل لله والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها نفعا وأعمها. لماذا كان العلم بهذه المكانة أكمل العبادات وأنفعها وأعمها؟ لأن جميع العبادات تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى العلم. الصلاة وأركانها وشروطها وآدابها لا تعرف إلا بالعلم، الحج وأركانه وآدابه لا يعرف إلا بالعلم، وهكذا. فهي عبادة عظيمة جدا، الحاجة إليها هي من أشد الحاجات والضرورة إليها هي من أشد الضرورات. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب. الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، ثم يبين ذلك ويعلل، يقول لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاث مرات، يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاث مرات، وأما العلم فيحتاج إليه كل وقت، يحتاج إليه في كل وقت، لأن أي عمل تتقرب إلى الله به لا بد أن يكون قائما على علم تهتدي به إلى الحق وإلى السنة وإلى الهدي وإلى الطريق القويم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لا يمكن أن يتبع الصراط المستقيم إلا بالعلم الذي يهتدي به. ثم يقول الشيخ رحمه الله ناصحا ويتفقد هذا الأصل الجليل، ما هو؟ الإخلاص. ويتفقد هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل، أي أن طالب العلم ينبغي أن يتفقد إخلاصه بشكل دائم مستمر، لأنه ما يدري متى يهجم عليه ما يضعف الإخلاص أو يذهب الإخلاص، لأن الطريق طريق طلب العلم لا يأمن الإنسان أن تدخل عليه فيها دواخل تؤثر في نيته تؤثر في إخلاصه لله سبحانه وتعالى. ولهذا يحتاج إلى هذا الأمر الذي أشار إليه رحمه الله هو التفقد، يتفقد نفسه في هذا الأصل العظيم من أجل دوام المعالجة للنفس على استصلاح النية وإطابة المقصد، بأن يكون دائما طلبه للعلم وعنايته بحفظا وفهما ومذاكرة ودعوة وتعليما قائما على النية الصحيحة التي هي الإخلاص لله عز وجل فيه. ولهذا الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، أي أن النية تحتاج إلى معالجة مستمرة دائمة، مثل ما قال الشيخ يتفقد طالب العلم هذا الأصل أي في نفسه، ويفتش في نفسه، لأن يأتي أمور هي من خوارم النية، الرياء، السمعة، الشهرة، العجب بنفسه، التكبر، أشياء كثيرة من هذا القبيل تدخل على طالب العلم. وهذا يؤكد ما سبق أن من لم يعتني بآداب العلم ويلزم نفسه بها لا يستفيد من علمه، يجد نفسه ويدخل في ورطات في أمور من خوارم النية ومحبطات العمل ومبطلاته. ثم استمع هذا النصح الجميل في التأكيد على الإخلاص في كل مجالات العلم، تتفقد نفسك في كل مجالات العلم، في كل مجال من مجالات العلم تفقد نفسك. يقول: فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا يعني علما أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم أي في ذلك كله. هذه مسألة مهمة جدا، الإخلاص ينبغي أن يكون مصاحبا لطالب العلم في كل مجالات العلم، في كل مجالات العلم، لأنه لا يدري ما كيف يدخل عليه الرياء أو كيف يدخل عليه السمعة أو العجب أو غير ذلك من الأمور. ومن أجل التوضيح نأخذ بعض أمثلة مما ذكر رحمه الله. البحث والمناظرة، أحيانا يكون بينك وبين أحد طلاب العلم مناظرة، مناقشة في مسألة، أن تقول الصواب كذا ويقول الصواب كذا، وأنت تستدل وهو يستدل. هذه إن لم يجاهد طالب العلم نفسه فيها على الإخلاص، وإلا دخل في ورطة العجب وإظهار النفس وغير ذلك من الصفات الذميمة التي تتنافى مع الأدب في العلم وطلبه. ولهذا بعضهم في هذا الباب يحب أن يغلب صاحبه ولو كان على غير حق، ويحب أن يخصم صاحبه ولو كان على غير حق. وأما السلف رحمهم الله تعالى فما كان الواحد منهم في المناظرة يبالي بنفسه، بل كان بعضهم يحب أن يظهر الحق ولو على يد خصمه من قوة إخلاصه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. وإذا ظهر الحق على لسان خصمه يفرح بظهور الحق، أما غير المخلص إذا انتصر خصمه عليه بالبرهان والحجة الواضحة البينة يتضايق من ذلك، وربما يكابر، وربما يرد الحق مكابرة لنقص الإخلاص وضعفه. ولهذا نص الشيخ في أوائل ما ذكر البحث والمناظرة، لأن البحث والمناظرة يدخلها ما يدخلها مما ينافي الإخلاص. ونص أيضا الشيخ على الحفظ وتكرار المحفوظ وكثرة المحفوظ، هذه أيضا مسألة يدخل عليها دواخل في طلاب العلم. تجد بعضهم يعني يجلس مع زميله: كم تحفظ من الكتب وكم تحفظ من الأحاديث؟ ثم إذا قال: أنا أحفظ كذا كذا، قال: أنت ما عندك شيء، أنا أحفظ أكثر منك، وأنا حفظت كذا، وأنت كم حضرت من المجالس؟ أنا حضرت أكثر منك. وعلى من درست؟ أنا درست على أكثر منك. هذا يقول أهل العلم داخل في قوله تعالى ألهاكم التكاثر، أن التكاثر حتى في العلم. أنا أكثر من كتب، كم كتاب عندك؟ أنا أكثر منك محفوظات، وأنا أكثر منك كذا. ما يطلب العلم لمثل هذا، ما يطلب العلم لمثل هذا. هذا مما يتنافى مع حقيقة الإخلاص التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. شراء الكتب وكثرة الكتب ينظر إلى المقصد بهذه الكتب، هل يريد بهذه الكتب وجه الله سبحانه وتعالى أو له وجهة أخرى بهذه الكتب وكثرتها عنده. ولهذا نوع الشيخ المدارسة والمناظرة والسماع والإسماع والكتابة والحفظ، نوع حتى ينبه طالب العلم أن كل هذه قد يدخل عليه على طالب العلم فيها ما ينقض الإخلاص أو يضعف الإخلاص. قال ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وكرامته، وهذا لا يكون إلا بمجاهدة النفس على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس أن يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ولا يكون المرء متحققا بذلك إلا بالإخلاص. لأن من سلك طريقا يطلب فيه العلم شهرة أو سمعة أو رياء أو صيتا أو غير ذلك لا يسلك به العلم الجنة. أين يذهب به؟ جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيوم القيامة يقول تعلمت العلم وعلمته وحفظت القرآن فيك، أي من أجلك يا الله، فيقال كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل هذا في الدنيا، وقد قيل هذا في الدنيا، ثم يؤخذ ويلقى به في النار، تعلم العلم وعلم العلم وقرأ القرآن وصار من القراء قارئ، يقال القارئ فلان من القراء، لكنه في قلبه لم يكن عنده الإخلاص لله في التعليم والتعلم وقراءة القرآن. الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث بكى بكاء شديدا، وتذكر فورا قول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تذكر هذه الآية لأنها تدل على المعنى الذي دل عليه أو ذكر هذه الآية لأنها تدل على المعنى الذي دل عليه هذا الحديث. ولهذا عندما يسلك طالب العلم طريق العلم ليتسهل له بهذا السلوك طريقا إلى الجنة يجعل رائده وأساسه في ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بأن يكون قصده بطلب العلم الإخلاص لله، لا يبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا، فإنه داخل في هذا، أي داخل في السلوك لطريق طلب العلم الموصل إلى الجنة. وهذا فيه الحث على بذل الجهد، أن يبذل طالب العلم الجهد العظيم في تحصيل العلم بكل الوسائل المتيسرة له من الوسائل الحسية والوسائل المعنوية، المسائل الحسية والوسائل المعنوية التي عنايته بها هي من السلوك لهذا الطريق، طريق العلم الذي يسهل له به الطريق إلى الجنة. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة معروف، وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده.
نعم. قبل هذا فيما يتعلق بالإخلاص، كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم في مصنفاتهم بدأوا بحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بل إن بعض أهل العلم ذكر أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، بل يدخل في أبواب الفقه كلها، يدخل في أبواب الفقه كلها. وذكر أهل العلم لهذا الحديث في أوائل مصنفاتهم هو تنبيه لطالب العلم أن يبدأ سيره وطلبه للعلم بالنية الصادقة الخالصة لله سبحانه وتعالى، بأن يبتغي بالطلب وجه الله، فإن حفظ علما يحفظه لله، وإن تذاكر علما يتذاكره لله، وإن سلك طريقا لطلب العلم يسلكه لله، وإن جلس مجلس علم يجلسه لله، وإن اشترى كتابا من كتب العلم يشتريه لله، وإذا بين علما للناس يبينه لله، وهكذا مثل ما فصل الشيخ رحمه الله تعالى. إنما الأعمال بالنيات، فطالب العلم يحتاج إلى هذا الأمر الذي وإصلاح النية وإطابة المقصد، بأن تكون أعماله كلها وعباداته كلها ومنها العلم لا يقصد به إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى في آداب الطلب، طلب العلم، وهي البدء بالأهم فالأهم. قال: يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من العلوم العربية، وتفصيل هذه الجملة معروفة، أي عند أهل العلم. هذه جملة مهمة، مسألة مهمة في الطلب، وهي أن طالب العلم ولا سيما من ابتدأ طريق العلم ينبغي أن يتدرج في الطلب، ينبغي أن يتدرج في الطلب، وأن يحرص على الأصول ضبطا لها، الأصول. ومن نعمة الله عز وجل وتيسيره لطالب العلم أن الأئمة رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين اعتنوا بكتب صارت أصولا في العلم، أصولا في العلم، لأنها جمعت في الباب الذي ألفت فيه الأسس التي يحتاج إليها في هذا الباب، الأسس التي يحتاج إليها في هذا الباب. ولهذا يحتاج طالب العلم إلى هذه الأصول، يعتني بها وبضبطها ويتدرج فيها شيئا فشيئا. قال قتادة رحمه الله تعالى: من طلب العلم جملة ذهب منه جملة، من طلب العلم جملة ذهب منه جملة، إنما كنا نطلب العلم حديثا وحديثين. هذا التدرج، فيبدأ متدرجا بالأهم فالمهم. والشيخ رحمه الله يقول: تفاصيل هذه الجملة معروفة أي عند أهل العلم، وعليه فإن طالب العلم المبتدئ ينبغي أن يسترشد أهل العلم في ماذا يحفظ وماذا يقرأ وكيف يترقى في العلم. فإذا أرشد إلى كتاب قال له العالم: عليك بالكتاب الفلاني، يعتني بهذا الكتاب العناية الدقيقة ويعمل بوصية العالم الناصح له فيعتني به، مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى: ينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب. بذلك الكتاب إذا أرشد إلى كتاب في الفن الذي هو بصدده يعتني بهذا الكتاب عناية تامة حتى يضبط ما حواه حفظا وفهما. يعني مثلا المبتدئ من أوائل ما يوصى به من الكتب الأربعين للنووي رحمه الله، والمختصرات في الحديث التي جمعت أصول الإسلام وقواعد الدين، لا أعلم فيما ألف في هذا الباب أفضل من هذا الكتاب للنووي رحمه الله تعالى. وجعل الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب بركة عظيمة، مثل ما جعل الله عز وجل البركة في كتاب رياض الصالحين الذي لا يخلو منه مسجد من مساجد المسلمين، بل لا يخلو منه كثير من بيوت المسلمين، وترجم إلى لغات العالم ربما كلها أو جلها. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما شرح هذا الكتاب أول ما بدأ في شرحه أثنى على رياض الصالحين، وقال رحمه الله تعالى: والله إني أتمنى أن يكون لي كتاب مثل هذا الكتاب. يقول: ما هناك مسجد إلا ودخله هذا الكتاب، ولا في الغالب بيت من بيوت المسلمين إلا ودخل هذا الكتاب. هذه بركة عظيمة. الحاصل كتاب الأربعين اعتنى به مصنفه رحمه الله تعالى عناية دقيقة جدا في جمع الأحاديث التي تعد قواعد في الدين وأصوله، فجمع الأحاديث الجوامع وانتقاها انتقاء عظيما رحمه الله تعالى، فيوصل المبتدئ به فلا يذهبون هناك، يركز جهده عليه حتى يضبطه ويسمع شروحات أهل العلم له. وإن أردت شروحات للأربعين لا أعرف من علمائنا إلا من شرح الكتاب، شروح صوتية أو مكتوبة، شروحاته كثيرة جدا. فيعتني بضبطه ويعتني بالأصول الثلاثة وضبطها. الجملة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا فصلها تفصيلا جميلا في أحد كتبه، لكن أرجع تفصيله إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله: ينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده. أحيانا طالب العلم يسلك طريقا في الطلب لكنها طويلة، هناك طرق أخصر يعرفها العلماء ويرشدونه إليها. والشيخ رحمه الله في كتابه التفسير عند قول الله عز وجل في سورة البقرة: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، عند هذه الآية قال، ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل موصلا إليه. ثم قال: والمتعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده. فهذه مسألة مهمة، الطريق الأخصر والأقرب إلى الوصول إلى المقصود في طلب العلم وتحصيله. الأمر الآخر قال: وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة. وهذا يمكن أن يستدل له بقول الله سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ابن عباس رضي الله عنهما عند هذه الآية قال: العلم كثير ولن تعيه قلوبكم، يعني لن تحيط بها قلوبكم، ولكن ابتغوا أحسنه. ثم تلا هذه الآية قال: ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. هذه كما أشرت الشيخ له فيها تفصيل جميل، نرجئه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. أما بعد، بين أيدينا رسالة قيمة ومؤلف نافع في باب عظيم من أبواب الدين، وهو الأدب، لمؤلف عرف رحمه الله تعالى بمتانة علمه وحسن أدبه وجمال خلقه وكريم نصحه وجميل بيانه وسلاسة أيضا عباراته وأسلوبه. وقد نفع الله سبحانه وتعالى بمؤلفاته نفعا عظيما. وهذه الرسالة التي بين أيدينا لهذا الإمام، عن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألفها في آداب المعلمين والمتعلمين، ضمنها خلاصة عظيمة وعصارة مفيدة في باب الأدب المتعلق بالعلم تعلما وتعليما. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن هذه الشريعة المباركة جاءت بالآداب الكاملة والأخلاق العظيمة الرفيعة في كل باب. ولهذا إذا تأملت تجد أنه ما من باب من أبواب الدين إلا وله آداب جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب فيها. فالصلاة لها آداب، والطهارة لها آداب، والصيام له آداب، والحج له آداب، والدعاء له آداب، وكل باب من أبواب الدين له آداب. ومن شأن معرفتها والتحلي بها أنها تكون سببا لكمال العبادة وتمامها. فإذا اعتنى العبد بآداب الصلاة كان ذلك كمالا لصلاته وتماما لها، وإذا اعتنى بآداب الصيام كان ذلك كمالا لصيامه وتماما له، وإذا اعتنى بآداب الدعاء كان ذلك كمالا لدعائه وتماما له. وهكذا العلم تعلما له وتعليما، له آداب عظيمة جدا دلت عليها النصوص، نصوص كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تحلى بها طالب العلم وتحلى بها المعلم للعلم كانت أكمل في تحقق الانتفاع والفائدة، وكان ذلك تماما للمرء في تحصيله للعلم وتعليمه له. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن تعظم عنايته بالآداب، سواء آداب طلب العلم أو آداب الشريعة عموما، وأن تكون هذه العناية بالآداب مصاحبة للطلب للعلم، بمعنى أنه لا يزال مع الأيام يزداد علما وفي الوقت نفسه يزداد أدبا وخلقا. قال محمد ابن سيرين رحمه الله: كانوا أي السلف يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، الهدي الأدب والخلق والسمت وحسن التعامل، فكان هذا شأن السلف وطريقتهم ماضون في طلب العلم وتحصيله، فلا يزالون مع مر الأيام يزدادون علما وفي الوقت نفسه يجاهدون أنفسهم مجاهدة تامة على التحلي بالآداب والأخلاق، فلا يزالون مع مر الأيام يزدادون أدبا وخلقا. إذا لم يفعل هذا طالب العلم سيصبح في شخصيته إن صحت العبارة انفصام بين العلم الذي هو مقبل عليه معتني به حفظا وفهما ومذاكرة واصطبارا للنفس على تحصيله، وبين واقعه السلوكي فينشأ محصلا علما كثيرا، لكن لا يرى عليه ماذا أثر العلم في خلقه وأدبه وتعامله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده. لماذا؟ لأنه عنده عناية مع العلم بالأدب، يزداد علما ويتقوى أدبا، ولهذا يحتاج أن يعتني طالب العلم بهذا الأمر عناية عظيمة جدا، وإلا سيرى نفسه فيما بعد عنده علم كثير لكن لا يرى عليه أثر العلم في خلقه وأدبه وتعامله. مرت عليه نصوص كثيرة جدا حفظها وسمعها وفهم معناها، لكن لا يراها في سلوكه ولا يراها في أدبه، لأنه لم يسلك مسلك السلف ولا نهجهم في تعلم العلم وطريقة التعلم، مثل ما قال محمد بن سيرين فيما تقدم في وصفه لطريقة السلف، قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. إن لم يفعل طالب العلم هذا الذي أشرت إليه ونبه عليه أهل العلم، وهو أن يكون مع الازدياد في العلم زيادة في ماذا؟ في الأدب. إن لم يفعل ذلك لا ينتفع بعلمه، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. يصن نفسه أي بالأدب، بأن يزمها بآداب الشريعة وأخلاق الإسلام العظيمة ويلزمها بالأدب ويحاسب نفسه إذا أخل بشيء من الأدب. إن لم يفعل ذلك لا ينتفع بعلمه، لأن الأدب يهذب النفس، يربيها على الفضيلة على الكمال، ولهذا إذا وجد الأدب تحقق حسن الانتفاع بالعلم وأمن أيضا العثار فيه، وأمن العثار. لكن إذا لم يزم المرء نفسه بالآداب، آداب الشريعة، يجد أنه مع كثرة العلم ربما يدخل عليه أمور منافية لآداب الشريعة، آداب الشريعة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الآداب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب، بمثل قلة الأدب. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ويقول أيضا رحمه الله تعالى: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم، كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. هذه مسألة مهمة جدا، مهمة للغاية في طلب العلم، أن يعتني في سيره الحثيث في الطلب للعلم أن يعتني بنفسه تأديبا لها بآداب الإسلام، وتصبح حاله في مضيه في الطلب مع الأيام يزداد علما ويزداد أدبا وخلقا. هكذا كان نهج السلف، وهكذا كانت طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما ننظر إلى آداب العلم خاصة نجد أن منها آداب تتعلق بالقلب، ومنها آداب تتعلق باللسان، ومنها آداب تتعلق بالجوارح، آداب ظاهرة وآداب باطنة. ونجد أيضا من هذه الآداب ما هو واجب ومتعين على طالب العلم أن يعتني به، ومنها ما هو من المستحبات. ونجد أيضا في هذه الآداب آدابا فعلية مطلوب من طالب العلم أن يفعلها، وآداب هي من باب الترك، مطلوب من طالب العلم أن يتجنبها. وكل ذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتني به عناية عظيمة، أن يعتني به عناية عظيمة. وأقول لعل من إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بنا في هذا المجلس، ونحن في مفتتح عام دراسي جديد، أن نتذاكر هذه الرسالة المختصرة للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في أدب المتعلم والمعلم، لتكون هذه العصارة التي ذكرها والخلاصة التي أوضحها عونا لنا أجمعين على ذم النفس بهذه الآداب، وإلزامها بهذه الأخلاق العظيمة التي ينبغي على المعلم والمتعلم أن يعتنوا بها العناية التامة لتتحقق لهم البركة ويحصل الخير، وتتحقق لهم السعادة والرفعة في الدنيا والآخرة. وأهل العلم رحمهم الله تعالى كتبوا في أدب الطلب كتبا كثيرة، منها المطول ومنها المختصر، هناك كتب واسعة جدا في الأخلاق والآداب، وهناك مختصرات، وهذه الرسالة من المختصرات بل من أخصر المختصرات، لكنها أتى فيها الشيخ على عصارة مهمة جداً. في هذا الباب. ولهذا فإن ما ذكره رحمه الله تعالى يرشد إلى ما لم يذكره ويدل عليه. فإذا اعتنى طالب العلم بهذه العصارة والخلاصة العظيمة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ساقته إلى خيرات عظيمة في باب الآداب، آداب طلب العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. للشيخ رحمه الله كلام جميل على في تفسيره على معنى هذه الآية، وأن من مدلولها أن الحسنة تنادي أختها وتدعو إليها. فإذا أخذت هذه العصارة واعتنيت بها أدخلتك بإذن الله سبحانه وتعالى في الأدب من أوسع أبوابه، وهديت إلى خلق عظيم. فأنا أوصي كل طالب علم وكل معلم، لأنها للمعلم والمتعلم، أن يعتني بهذه الوصايا وهذه الآداب العظيمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الخلاصة الماتعة النافعة المفيدة في تعلم العلم وتعليمه. قبل الدخول في هذه الرسالة أسمعكم أبيات جميلة للشيخ رحمه الله تعالى في الحث على العلم والعناية به وذكر الفضائل العظيمة التي يفوز بها ويحصلها طالب العلم. ونحن نحتاج أيضا إلى هذه الأبيات في مثل هذا الوقت لتكون شحذا للهمم وعونا على العناية بطلب العلم وتحصيله. وأبياته نظم فيها رحمه الله تعالى الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، إلى آخر الحديث. أنتقي من هذه الأبيات طرفا منها في الحث على العلم وطلبه. يقول رحمه الله: انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر على نيله صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصطبر. فكم نصوص أتت تثني وتمدحه للطالبين بها معنى ومعتبر. أما نفى الله بين العالمين به والجاهلين مساواة إذا ذكروا؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال للمصطفى: مع ما حباه به ازدد من العلم وقل رب زدني علما. وقال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: مع ما حباه به ازدد من العلم في علم به بصر. وخصص الله أهل العلم يشهدهم على العبادة والتوحيد فاعتبروا، شهد الله أنه لا إله إلا هو. وذم خالقنا للجاهلين به في ضمنه مدح أهل العلم منحصر. وفي الحديث: إن يرد رب الورى كرما بعبده الخير والمخلوق مفتقر، أعطاه فقها بدين الله يحمله، يا حبذا نعما تأتي وتنتظر. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أما سمعت مثالا يستضاء به ويستفز ذوي الألباب إن نظروا، أي إن تأملوا في هذا الحديث، بأن علم الهدى كالغيث ينزله على القلوب فمنها الصفو والكدر. أما الرياض التي طابت فقد حسنت منها الربا بنبات كله نضر، فأصبح الخلق والأنعام راتعة بكل زوج بهيج ليس ينحصر، وبعضها سبخ ليست بقابلة إن بات عشب به نفع ولا ضرر. يكفيك بالعلم فضلا أن صاحبه بالعز نال العلا والخير ينتظر، يكفيك بالجهل قبحا أن صاحبه ينفيه عن نفسه والعلم يبتكر، إلى آخر أبياته رحمه الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يعلي درجته في فردوسه الأعلى، وأن ينفعنا بما كتب، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأدبا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في قراءة هذه الرسالة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، ويتفقدوا هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى، أو جلسوا مجلس علم، أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم، أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته، وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا.
نعم. بدأ رحمه الله تعالى هذه الوصايا والآداب العظيمة بالوصية بالإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. والإخلاص أساس لا بد منه في كل عبادة وكل قربة لله سبحانه وتعالى، بل إن العبادات كلها متوقفة في قبولها على وجود الإخلاص، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل عامل إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والإخلاص هو أن يؤتى بالعمل صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، كما قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وكما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين الخالص أي الصافي النقي الذي لم يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. والعلم هو من جملة العبادات ومن جملة القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. بل قال الإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله تعالى: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين، ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. العلم نفسه عبادة، قربه لله. ولهذا ينبغي أن يستحضر طالب العلم هذا المعنى، كل ما ذهب إلى مجلس علم يستحضر أنه في عبادة. مشيك إلى مجلس العلم وجلوسك في مجلس العلم ومذاكرتك لمسائل العلم وحفظك للعلم وتفقهك في الدين، هذا كله عبادة، عبادة لله وتقرب له سبحانه وتعالى. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد به الله، لمن أراد به الله أي جعله خالصا لله سبحانه وتعالى. فطلب العلم هو من جملة القرب، من جملة القرب التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. بل إن القرب لا تكون قربا إلا بالعلم، العلم هو الذي نعرف به القرب، العلم هو الذي نهتدي به إلى القرب. فلا يمكن أن يعرف حق من باطل ولا سنة من بدعة ولا هدى من ضلال إلا بالعلم. العلم نور لصاحبه يستضيء به ويهتدي بهداه، فيميز بالعلم بين الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلال. ولا يمكن أن يميز بين هذه الأشياء إلا بالعلم النافع، إلا بالعلم النافع. ولهذا يجب على طالب العلم أن يعتني بالإخلاص في طلبه للعلم، أن يعتني بالإخلاص في طلبه للعلم. يقول: يتعين، هذا أمر متأكد وواجب ومتعين وفريضة على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين، أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة. ما هي هذه العبادة؟ التي هي العلم، طلب العلم، العلم التي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها. العلم عبادة، الفقه في الدين عبادة، قربة لله عز وجل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يوفقه أن يسلك به هذه العبادة العظيمة، تعلم العلم والتفقه في الدين. فيجب على المشتغل بالعلم وتعليمه أن يجعل الأساس الذي يبني عليه تعلمه للعلم وتعليمه للعلم الإخلاص الكامل لله، الإخلاص الكامل لله. وبهذا يعلم أن الإخلاص يعد أساسا يبنى عليه العلم، بل يبنى عليه الدين كله. ولا يمكن أن يستقيم للمرء علم أو ينتفع به أو يستقيم له دين إلا إذا أقامه على الإخلاص لله عز وجل. فمثل الإخلاص في قيام الدين عليه كمثل الأصول للأشجار، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالدين لا يقوم إلا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل لكلمة الإخلاص، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فيجب على طالب العلم أن يجعل الإخلاص الكامل لله عز وجل أساسا يبني عليه طلبه للعلم ويبني عليه دينه كله. قال الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل لله والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي أجل العبادات وأكملها نفعا وأعمها. لماذا كانت بها؟ لماذا كان العلم بهذه المكانة أكمل العبادات وأنفعها وأعمها؟ لأن جميع العبادات تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى العلم. الصلاة وأركانها وشروطها وآدابها لا تعرف إلا بالعلم، الحج وأركانه وآدابه لا يعرف إلا بالعلم، وهكذا. فهي عبادة عظيمة جدا، الحاجة إليها هي من أشد الحاجات والضرورة إليها هي من أشد الضرورات. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب. الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، ثم يبين ذلك ويعلل، يقول لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاث مرات، يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاث مرات، وأما العلم فيحتاج إليه كل وقت، يحتاج إليه في كل وقت، لأن أي عمل تتقرب إلى الله به لا بد أن يكون قائما على علم تهتدي به إلى الحق وإلى السنة وإلى الهدي وإلى الطريق القويم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لا يمكن أن يتبع الصراط المستقيم إلا بالعلم الذي يهتدي به. ثم يقول الشيخ رحمه الله ناصحا ويتفقد هذا الأصل الجليل، ما هو؟ الإخلاص. ويتفقد هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل، أي أن طالب العلم ينبغي أن يتفقد إخلاصه بشكل دائم مستمر، لأنه ما يدري متى يهجم عليه ما يضعف الإخلاص أو يذهب الإخلاص، لأن الطريق طريق طلب العلم لا يأمن الإنسان أن تدخل عليه فيها دواخل تؤثر في نيته تؤثر في إخلاصه لله سبحانه وتعالى. ولهذا يحتاج إلى هذا الأمر الذي أشار إليه رحمه الله هو التفقد، يتفقد نفسه في هذا الأصل العظيم من أجل دوام المعالجة للنفس على استصلاح النية وإطابة المقصد، بأن يكون دائما طلبه للعلم وعنايته بحفظا وفهما ومذاكرة ودعوة وتعليما قائما على النية الصحيحة التي هي الإخلاص لله عز وجل فيه. ولهذا الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، أي أن النية تحتاج إلى معالجة مستمرة دائمة، مثل ما قال الشيخ يتفقد طالب العلم هذا الأصل أي في نفسه ويفتش في نفسه، لأن يأتي أمور هي من خوارم النية، الرياء، السمعة، الشهرة، العجب بنفسه، التكبر، أشياء كثيرة من من هذا القبيل تدخل على طالب العلم. وهذا يؤكد ما سبق أن من لم يعتني بآداب العلم ويلزم نفسه بها لا يستفيد من علمه، يجد نفسه ويدخل في ورطات في أمور من خوارم النية ومحبطات العمل ومبطلاته. ثم استمع هذا النصح الجميل في التأكيد على الإخلاص في كل مجالات العلم، تتفقد نفسك في كل مجالات العلم، في كل مجال من مجالات العلم تفقد نفسك. يقول: فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا يعني علما أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم أي في ذلك كله. هذه مسألة مهمة جدا، الإخلاص ينبغي أن يكون مصاحبا لطالب العلم في كل مجالات العلم، في كل مجالات العلم، لأنه لا يدري ما كيف يدخل عليه الرياء أو كيف يدخل عليها السمعة أو العجب أو غير ذلك من الأمور. ومن أجل التوضيح نأخذ بعض أمثلة مما ذكر رحمه الله. البحث والمناظرة أحيانا يكون بينك وبين أحد طلاب العلم مناظرة، مناقشة في مسألة، أنت تقول الصواب كذا ويقول الصواب كذا وأنت تستدل وهو يستدل. هذه إن لم يجاهد طالب العلم نفسه فيها على الإخلاص وإلا دخل في ورطة العجب وإظهار النفس وغير ذلك من الصفات الذميمة التي تتنافى مع الأدب في العلم وطلبه. ولهذا بعضهم في هذا الباب يحب أن يغلب صاحبه ولو كان على غير حق، ويحب أن يخصم صاحبه ولو كان على غير حق. وأما السلف رحمهم الله تعالى فما كان الواحد منهم في المناظرة يبالي بنفسه، بل كان بعضهم يحب أن يظهر الحق ولو على يد خصمه من قوة إخلاصه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. وإذا ظهر الحق على لسان خصمه يفرح بظهور الحق، أما غير المخلص إذا انتصر خصمه عليه بالبرهان والحجة الواضحة البينة يتضايق من ذلك، وربما يكابر وربما يرد الحق مكابرة لنقص الإخلاص وضعفه. ولهذا نص الشيخ في أوائل ما ذكر البحث والمناظرة، لأن البحث والمناظرة يدخلها ما يدخلها مما ينافي الإخلاص. ونص أيضا الشيخ على الحفظ وتكرار المحفوظ وكثرة المحفوظ، هذه أيضا مسألة يدخل عليها دواخل في طلاب العلم. تجد بعضهم يعني يجلس مع زميله: كم تحفظ من الكتب وكم تحفظ من الأحاديث؟ ثم إذا قال: أنا أحفظ كذا كذا، قال: أنت ما عندك شيء، أنا أحفظ أكثر منك وأنا حفظت كذا، وأنت كم حضرت من المجالس؟ أنا حضرت أكثر منك، وعلى من درست؟ أنا درست على أكثر منك. هذا يقول أهل العلم داخل في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، أن التكاثر حتى في العلم. أنا أكثر من كتب، كم كتاب عندك؟ أنا أكثر منك محفوظات، وأنا أكثر منك كذا. ما يطلب العلم لمثل هذا، ما يطلب العلم لمثل هذا. هذا مما يتنافى مع حقيقة الإخلاص التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. شراء الكتب وكثرة الكتب ينظر إلى المقصد بهذه الكتب، هل يريد بهذه الكتب وجه الله سبحانه وتعالى أو له وجهة أخرى بهذه الكتب وكثرتها عنده. ولهذا نوع الشيخ المدارسة والمناظرة والسماع والإسماع والكتابة والحفظ، نوع حتى ينبه طالب العلم أن كل هذه قد يدخل عليه على طالب العلم فيها ما ينقض الإخلاص أو يضعف الإخلاص. قال ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وكرامته، وهذا لا يكون إلا بمجاهدة النفس على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس أن يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ولا يكون المرء متحققا بذلك إلا بالإخلاص، لأن من سلك طريقا يطلب فيه العلم شهرة أو سمعة أو رياء أو صيتا أو غير ذلك لا يسلك به العلم الجنة. أين يذهب به؟ جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيوم القيامة يقول تعلمت العلم وعلمته وحفظت القرآن فيك، أي من أجلك يا الله، فيقال كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل هذا في الدنيا، وقد قيل هذا في الدنيا، ثم يؤخذ ويلقى به في النار، تعلم العلم وعلم العلم وقرأ القرآن وصار من القراء قارئ، يقال القارئ فلان من القراء، لكنه في قلبه لم يكن عنده الإخلاص لله في التعليم والتعلم وقراءة القرآن. الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث بكى بكاء شديدا، وتذكر فورا قول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تذكر هذه الآية لأنها تدل على المعنى الذي دل عليه أو ذكر هذه الآية لأنها تدل على المعنى الذي دل عليه هذا الحديث. ولهذا عندما يسلك طالب العلم طريق العلم ليتسهل له بهذا السلوك طريقا إلى الجنة يجعل رائده وأساسه في ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بأن يكون قصده بطلب العلم الإخلاص لله، لا يبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا، فإنه داخل في هذا، أي داخل في السلوك لطريق طلب العلم الموصل إلى الجنة. وهذا فيه الحث على بذل الجهد، أن يبذل طالب العلم الجهد العظيم في تحصيل العلم بكل الوسائل المتيسرة له من الوسائل الحسية والوسائل المعنوية، الوسائل الحسية والوسائل المعنوية التي عنايته بها هي من السلوك لهذا الطريق، طريق العلم الذي يسهل له به الطريق إلى الجنة. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة معروف، وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده.
نعم. قبل هذا فيما يتعلق بالإخلاص، كثير من أهل العلم، في مصنفاتهم بدأوا بحديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، بل إن بعض أهل العلم ذكر أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، بل يدخل في أبواب الفقه كلها، وذكر أهل العلم لهذا الحديث في أوائل مصنفاتهم هو تنبيه لطالب العلم أن يبدأ سيره وطلبه للعلم بالنية الصادقة الخالصة لله سبحانه وتعالى، بأن يبتغي بالطلب وجه الله، فإن حفظ علما يحفظه لله، وإن تذاكر علما يتذاكره لله، وإن سلك طريقا لطلب العلم يسلكه لله، وإن جلس مجلس علم يجلسه لله، وإن اشترى كتابا من كتب العلم يشتريه لله، وإذا بين علما للناس يبينه لله، وهكذا مثل ما فصل الشيخ رحمه الله تعالى. إنما الأعمال بالنيات، فطالب العلم يحتاج إلى هذا الأمر الذي هو إصلاح النية وإطابة المقصد، بأن تكون أعماله كلها وعباداته كلها ومنها العلم لا يقصد به إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى في آداب الطلب، طلب العلم، وهي البدء بالأهم فالأهم. قال: يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من العلوم العربية، وتفصيل هذه الجملة معروفة، أي عند أهل العلم. هذه جملة مهمة، مسألة مهمة في الطلب، وهي أن طالب العلم ولا سيما من ابتدأ طريق العلم ينبغي أن يتدرج في الطلب، وأن يحرص على الأصول ضبطا لها، الأصول. ومن نعمة الله عز وجل وتيسيره لطالب العلم أن الأئمة رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين اعتنوا بكتب صارت أصولا في العلم، لأنها جمعت في الباب الذي ألفت فيه الأسس التي يحتاج إليها في هذا الباب، ولهذا يحتاج طالب العلم إلى هذه الأصول يعتني بها وبضبطها ويتدرج فيها شيئا فشيئا. قال قتادة رحمه الله تعالى: من طلب العلم جملة ذهب منه جملة، إنما كنا نطلب العلم حديثا وحديثين، هذا التدرج، فيبدأ متدرجا بالأهم فالمهم. والشيخ رحمه الله يقول تفاصيل هذه الجملة معروفة أي عند أهل العلم، وعليه فإن طالب العلم المبتدئ ينبغي أن يسترشد أهل العلم في ماذا يحفظ وماذا يقرأ وكيف يترقى في العلم. فإذا أرشد إلى كتاب قال له العالم عليك بالكتاب الفلاني، يعتني بهذا الكتاب العناية الدقيقة ويعمل بوصية العالم الناصح له فيعتني به، مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى ينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب. بذلك الكتاب إذا أرشد إلى كتاب في الفن الذي هو بصدده يعتني بهذا الكتاب عناية تامة حتى يضبط ما حواه حفظا وفهما. يعني مثلا المبتدئ من أوائل ما يوصى به من الكتب 40 للنووي رحمه الله، والمختصرات في الحديث، المختصرات في الحديث التي جمعت أصول الإسلام وقواعد الدين، لا أعلم فيما ألف في هذا الباب أفضل من هذا الكتاب للنووي رحمه الله تعالى. وجعل الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب بركة عظيمة، مثل ما جعل الله عز وجل البركة في كتابه رياض الصالحين الذي لا يخلو منه مسجد من مساجد المسلمين، بل لا يخلو منه كثير من بيوت المسلمين، وترجم إلى لغات العالم ربما كلها أو جلها. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما شرح هذا الكتاب أول ما بدأ في شرحه أثنى على رياض الصالحين وقال رحمه الله تعالى والله إني أتمنى أن يكون لي كتاب مثل هذا الكتاب، يقول ما هناك مسجد إلا ودخله هذا الكتاب، ولا في الغالب بيت من بيوت المسلمين إلا ودخل هذا الكتاب. هذه بركة عظيمة. الحاصل كتاب الأربعين اعتنى به مصنفه رحمه الله تعالى عناية دقيقة جدا في جمع الأحاديث التي تعد قواعد في الدين وأصوله، فجمع الأحاديث الجوامع، جمع الأحاديث الجوامع وانتقاها انتقاء عظيما رحمه الله تعالى، فيوصل المبتدئ به فلا يذهبون هناك، يركز جهده عليه حتى يضبطه ويسمع شروحات أهل العلم له. وإن أردت شروحات للأربعين لا أعرف من علمائنا إلا من شرح الكتاب، شروح صوتية أو مكتوبة، شروحاته كثيرة جدا. فيعتني بضبطه ويعتني بالأصول الثلاثة وضبطها. الجملة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا فصلها تفصيلا جميلا في أحد كتبه، لكن أرجع تفصيله إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله ينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده. أحيانا طالب العلم يسلك طريقا في الطلب لكنها طويلة، هناك طرق أخصر يعرفه العلماء ويرشدونه إليها. والشيخ رحمه الله في كتابه التفسير عند قول الله عز وجل في سورة البقرة: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، عند هذه الآية قال: ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل موصلا إليه. ثم قال: والمتعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده. فهذه مسألة مهمة، الطريق الأخصر والأقرب إلى الوصول إلى المقصود في طلب العلم وتحصيله. الأمر الآخر قال: وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة. وهذا يمكن أن يستدل له بقول الله سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ابن عباس رضي الله عنهما عند هذه الآية قال: العلم كثير ولن تعيه قلوبكم، يعني لن تحيط بها قلوبكم، ولكن ابتغوا أحسنه. ثم تلا هذه الآية قال: ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. هذه كما أشرت الشيخ له فيها تفصيل جميل، نرجئه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.